بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل الشيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب هدى الساري، مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين. وأما من حيث التفصيل فقد قررنا أن مدار الحديث الصحيح على الاتصال وإتقان الرجال وعدم العلل، وعند التأمل يظهر أن كتاب البخاري أتقن رجالا وأشد اتصالا، وبيان ذلك من أوجه أحدها أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 434 رجلا، المتكلم فيه بالضعف منهم 80 رجلا، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620 رجلا، المتكلم فيه بالضعف منهم 160 رجلا. ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه وإن لم يكن ذلك الكلام قادحا. ثانيها، أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس، بخلاف مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ كأبي الزبير عن جابر وسهيل عن أبيه والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وحماد بن سلمة عن ثابت وغير ذلك. ثالثها، أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديث وميز جيدها من موهمها، بخلاف مسلم فإن من موهومها بخلاف مسلم فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه ممن تقدم عن عصره من التابعين ومن بعدهم، ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم منهم. رابعها، أن البخاري يخرج من أحاديث أهل الطبقة الثانية انتقاءً، ومسلم يخرجها أصولاً، ومسلم يخرجها أصولاً كما تقدم ذلك من تقرير الحافظ أبي بكر الحازمي. فهذه الأوجه الأربعة تتعلق بإتقان الرواة، وبقي ما يتعلق بالاتصال وهو الوجه الخامس، وذلك أن مسلما كان مذهبه على ما صرح به في مقدمة صحيحه، وبالغ في الرد على من خالفه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما إلا إن كان المعنعن مدلسا، والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة. وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه وأكثر منه، حتى إنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه، لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا معنعنا، وسترى ذلك واضحا في أماكنه إن شاء الله تعالى. وهذا مما يرجح به كتابه، لأن وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال، والله أعلم. وأما ما يتعلق بعدم العلة وهو الوجه السادس، فإن الأحاديث التي انتقدت عليهما بلغت 200 حديث وعشرة أحاديث، كما سيأتي ذكر ذلك مفصلا في فصل مفرد. اختص البخاري منها بأقل من 80، وباقي ذلك يختص بمسلم. ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر، والله أعلم. وأما قول أبي علي النيسابوري فلم نقف قط على تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محيي الدين في مختصره في علوم الحديث وفي مقدمة شرح البخاري، يقول: اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد. وقال أبو علي النيسابوري وبعض علماء المغرب: صحيح مسلم أصح، انتهى. ومقتضى كلام أبي علي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، أما إثباتها له فلا، لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة، والله أعلم. والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه قدم صحيح مسلم لمعنى غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة، بل ذلك لأن مسلما صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، وكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق ولا يتصدى لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام ليبوب عليها، ولزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه، بل جمع مسلم الطرق كلها في مكان واحد واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات، فلم يعرج عليها إلا في بعض المواضع على سبيل الندور تبعا لا مقصودا. فلهذا قال أبو علي ما قال: مع أني رأيت بعض أئمتنا يجوز أن يكون أبو علي ما رأى صحيح البخاري، وعندي في ذلك بعد، والأقرب ما ذكرته وأبو علي لو صرح بما نسب إليه لكان محجوجا بما قدمناه مجملا ومفصلا، والله الموفق. وأما بعض شيوخ المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالأصحية، بل أطلق بعضهم الأفضلية، وذلك فيما حكاه القاضي أبو الفضل عياض في الإلماع عن أبي مروان الطبني بضم الطاء المهملة ثم إسكان الباء الموحدة بعدها نون. قال: كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، انتهى. وقد وجدت تفسير هذا التفضيل عن بعض المغاربة، فقرأت في فهرست أبي محمد القاسم بن القاسم التجيبي، قال: كان أبو محمد ابن حزم يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري، لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد، انتهى. وعندي أن ابن حزم هذا هو شيخ أبي مروان الطبني الذي أبهمه القاضي عياض، ويجوز أن يكون غيره، ومحمل تفضيلهما واحد. ومن ذلك قول مسلمة ابن قاسم القرطبي، وهو من أقران الدارقطني، لما ذكر في تاريخه صحيح مسلم قال: لم يضع أحد مثله، فهذا محمول على حسن الوضع وجودة الترتيب. وقد رأيت كثيرا من المغاربة ممن صنف في الأحكام بحذف الأسانيد كعبد الحق في أحكامه وجمعه، يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون وسياقها دون البخاري، لوجودها عند مسلم تامة وتقطيع البخاري لها، فهذه جهة أخرى من التفضيل لا ترجع إلى ما يتعلق بنفس التصحيح، والله أعلم. وإذا تقرر ذلك فلنقابل هذا التفضيل بجهة أخرى من وجوه التفضيل غير ما يرجع إلى نفس الصحيح، وهي ما ذكره الإمام القدوة أبو محمد بن أبي جمرة في اختصاره للبخاري. قال لي: من من لقيته
هذا ينون وما بعده يرفع. أبو محمد
أبو محمد ابن أبي جمرة، وتقريبا محمد لا تنون عشان الإضافة، يعني أبو محمد ابن،
هو مش مضاف.
تمام. أبو محمد ابن أبي جمرة في اختصاره للبخاري قال: قال لي من لقيته من العارفين عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل إن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرجت ولا ركب به في مركب فغرق. قال: وكان مجاب الدعوة وقد دعا لقارئه رحمه الله تعالى. وكذلك الجهة العظمى الموجبة لتقديمه، وهي ما ضمنه أبوابه من التراجم التي حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار، وإنما بلغت هذه الرتبة وفازت بهذه الحظوة لسبب عظيم أوجب عظمها، وهو ما رواه أبو أحمد بن عدي عن عبد القدوس بن همام قال: سمعت عدة مشايخ يقولون حول البخاري تراجم جامعه، يعني بيضها بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. ولنشرع الآن في الكلام عليها ونبين ما خفي على بعض من لم يمعن النظر فاعترض عليه اعتراض شاب غر على شيخ مجرب أو مكتهل. وأوردها إرادة سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل. وأول شيء وقع الكلام معه فيه من هذه المادة أول حديث بدأ به كتابه واستفتح به خطابه، فسدد كثير من هؤلاء نحوه سهام اللوم، وانتصر بعض وبعض لزم من التسليم طريق القوم. ولنذكر ضابطا يشتمل على بيان أنواع التراجم فيه، وهي ظاهر وخفية، وهي ظاهرة وخفية. أما الظاهرة فليس ذكرها من غرضنا هنا، وهي أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يورد في مضمنها، وإنما فائدتها
ضمنها
في مضمنها وإنما فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة، كأنه يقول: هذا الباب الذي فيه كيت وكيت، أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلا. وقد تكون الترجمة بلفظ مترجم له أو ببعضه أو بمعناه، وهذا في الغالب قد يأتي من ذلك ما يكون في لفظ الترجمة احتمال قد يأتي من ذلك ما يكون في لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى واحد، فيعين أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها من الحديث، وقد يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلك، بأن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة. والترجمة هنا بيان لتأويل ذلك الحديث، نائبة مناب قول الفقيه مثلا: المراد بهذا الحديث العام الخصوص، أو بهذا الحديث الخاص العموم، إشعارا بالقياس لوجود العلة الجامعة، أو أن ذلك الخاص المراد به ما هو أعم مما يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى. ويأتي في المطلق والمقيد نظير ما ذكرنا في الخاص والعام، وكذا في شرح المشكل وتفسير المشكل وتفسير الغامض وتأويل الظاهر وتفصيل المجمل. وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب، ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء: فقه البخاري في تراجمه، أو في تراجمه، وأكثر ما تراجمه تمام فقه البخاري في تراجمه. وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثا على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه، وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئته. وكثيرا ما يفعل ذلك، أي هذا الأخير، حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدما أو متأخرا، فكأنه يحيل عليه ويومئ بالرمز والإشارة إليه. وكثيرا ما يترجم بلفظ الاستفهام كقوله: باب هل يكون كذا، أو من قال كذا، ونحو ذلك. وذلك حيث لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين، وغرضه بيان هل يثبت ذلك الحكم أو لم يثبت، فيترجم على الحكم، ومراده ما يتفسر بعد من إثباته أو نفيه، أو أنه محتمل لهما، وربما كان أحد المحملين أظهر، وغرضه أن يبقي للنظر مجالا وينبه على أن هناك احتمالا أو تعارضا يوجب التوقف، حيث يعتقد أن فيه إجمالا أو يكون المدرك مختلفا في الاستدلال به. وكثيرا ما يترجم بأمر ظاهره قليل الجدوى، لكنه إذا حققه المتأمل أجدى، كقوله: باب قول الرجل، أو
مختلفا في الاستدلال به.
أو يكون المدرك مختلفا في الاستدلال به. وكثيرا ما يترجم بأمر ظاهره قليل الجدوى، لكنه إذا حققه المتأمل أجدى، كقوله باب قول الرجل ما صلينا، فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك. ومنه قوله باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، وأشار بذلك إلى الرد على من كره إطلاق هذا اللفظ. وكثيرا ما يترجم بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادئ الرأي، كقوله باب استياك الإمام بحضرة رعيته، فإنه لما كان الاستياك قد يظن أنه من أفعال المهنة، فلعل بعض الناس يتوهم أن إخفاءه أولى مراعاة للمروءة، فلما وقع في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة الناس دل على أنه من باب التطيب لا من باب الآخر، نبه على ذلك ابن دقيق العيد، ولم أرى هذا في البخاري. فكأن
يبقى فلما،
نعم
نعم أظنها خطأ، فلما مثل هذا في الفقرة الثالثة في الصفحة، لما وكثيرا ما يترجم بلفظ الاستفهام كقوله باب هل يكون كذا أو من قال كذا. في السطر الثالث بقى بيقول إيه؟ وغرضه بيان هل يثبت ذلك الحكم أو لم يثبت ولا لا يثبت. أنا أظن إن يقابل هل يثبت لا يثبت، والله أعلم. نعم فلما وقع
تمام. فلما وقع في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة الناس دل على أنه من باب التطيب لا من الباب الآخر، نبه على ذلك ابن دقيق العيد، ولم أرى هذا في البخاري، فكأنه ذكره على سبيل المثال. وكثيرا ما يترجم تمام وكثيرا ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، أو يأتي بلفظ الحديث
مولانا
الذي لم يصح.
يرجى التوضيح فقط هنا، ولم أرى هذا في البخاري، يعني هذا المثال لم يذكر في البخاري، يعني تكلم كلامه ثم قال ولم أرى هذا في البخاري.
نعم
يعني هذا الباب، باب استياك الإمام بحضرة رعيته، لم يذكر في البخاري، كأنه وإنما جاء به ابن دقيق العيد على سبيل المثال.
هو في التحقيق بينه هنا، قال قلنا وقول ابن دقيق العيد ذكره في كتابه إحكام الأحكام على حديث أبي موسى الأشعري المخرج عند البخاري برقم كذا، ولعل ما ذكره ابن دقيق العيد قد وقع في نسخة عنده من الصحيح، وإلا فليس في روايات الصحيح المعتمدة.
نعم، جزاك الله خيرا سيدي.
فكأنه يعني من باب الإيه؟ من باب ما وقع لكل منهما في كتابه في نسخته. قال رحمه الله: وكثيرا ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترجمة، ويورد في الباب ما يؤدي معناه تارة بأمر ظاهر وتارة بأمر خفي. من ذلك قوله باب الأمراء من قريش، وهذا لفظ حديث يروى عن علي رضي الله عنه وليس على شرط البخاري، وأورد فيه حديث لا يزال وال من قريش. ومنها قوله باب اثنان فما فوقهما جماعة، وهذا حديث يروى عن أبي موسى الأشعري وليس على شرط البخاري، وأورد فيه فأذنا وأقيما ولي أمكما أحدكما. وربما اكتفى أحيانا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه، وأورد معها أثرا أو آية، فكأنه يقول لم يصح في الباب شيء على شرطي. وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض، ومن تأمل ظفر، ومن جد وجد. وقد جمع العلامة ناصر الدين أحمد بن المنير خطيب الإسكندرية من ذلك 400 ترجمة، وتكلم عليها ولخصها القاضي بدر الدين ابن جماعة، وزاد عليها أشياء. وتكلم على ذلك أيضا بعض المغاربة، وهو محمد ابن منصور ابن حمامة السجلماسي
السجل ماسي.
السجلماسي. ولم يكثر من ذلك، بل جملة ما في كتابه نحو 100 ترجمة، وسماه فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة. وتكلم أيضا على ذلك زين الدين علي بن المنير أخو العلامة ناصر الدين في شرحه على البخاري وأمعن في ذلك. ووقفت على مجلد من كتاب اسمه ترجمان التراجم لأبي عبد الله بن رشيد. نعم،
هما أخوان صنف أحدهما كتابا في بيان مكتبة تراجم البخاري وتحتها من أحاديث في المتواري على أبواب البخاري، والثاني صنف كتابا في شرحه على البخاري. الله أعلم.
قال: ووقفت على مجلد من كتاب اسمه ترجمان التراجم لأبي عبد الله بن رشيد السبتي، يشتمل على هذا المقصد، وصل فيه إلى كتاب الصيام، ولو تم لكان في غاية الإفادة، وإنه لكثير الفائدة مع نقصه، والله تعالى الموفق. هو هنا في كتاب برضه يعني للشيخ الكندهلوي رحمه الله، الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، يعتبر الإمام رحمه الله في هذا الكتاب جمع الكتب التي مضت وزاد عليها.
من هو؟
الإمام محمد زكريا الكندهلوي.
نعم. يكمل الشيخ مصطفى؟
تمام يا سيدنا، إن شاء الله.
ماشي، تفضل الشيخ مصطفى.
نعم إن شاء الله، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم من المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: الفصل الثالث في بيان تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته له في الأبواب وتكراره. قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فيما رويناه عنه في جزء سماه جواب المتعنت: اعلم أن البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع، ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه بحسن استنباطه. نعم، ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه. وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، وإنما يورده من طريق أخرى لمعان نذكرها والله أعلم بمراده منها. فمنها أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر، والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة، وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة، وهلم جر إلى مشايخه. فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار، وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة. ومنها أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة، يشتمل كل حديث منها على معان متغايرة، فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأول. ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة، ويرويها بعضهم مختصرة، فيوردها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها. ومنها أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم، فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر، فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه، ويفرد لكل لفظة بابا مفردا. ومنها أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال، ورجح عنده الوصل فاعتمده، وأورد الإرسال منبها على أنه لا تأثير له عنده في الموصول. ومنها أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع، والحكم فيها كذلك. ومنها أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد ونقصه بعضهم، فيوردها على الوجهين حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر، ثم لقي الآخر فحدثه به، فكان يرويه على الوجهين. ومنها أنه ربما أورد حديثا عن عنه راويه، فيورده من طريق أخرى مصرحا فيه بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن. فهذا جميعهم فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع آخر أو أكثر. وأما تقطيعه
سقطت منه الألف اللينة في قوله من طريق غير الطريق الأولى من الكاتب، يعني وضع الضمة على الهمزة ونسي الحرف الأخير من الكلمة، وهو هنا في هذا الموضع الذي نقرأ فيه يقول من طريق أخرى، فيؤنس في الطريق يعني مصرحا فيها بالسمع.
نعم أحسن الله عليك. وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منها على بعضه أخرى، فذلك لأنه إن كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعدا، فإنه يعيده بحسب ذلك، مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية، وهي إراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك كما تقدم تفصيله، فيستفيد بذلك تكثير الطرق لذلك الحديث. وربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحدة، فيتصرف حينئذ فيه، فيورده في موضع موصولا وفي موضع معلقا، ويورده تارة تاما وتارة مقتصرا على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب. فإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى، فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فرارا من التطويل، وربما نشط فساقه بتمامه، فهذا كله في التقطيع. وقد حكى بعض شراح البخاري أنه وقع في أثناء الحج في بعض النسخ بعد باب قصر الخطبة بعرفة باب التعجيل إلى الموقف، قال أبو عبد الله يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب، ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادا، انتهى. وهو يقتضي أنه لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديثا معادا بجميع إسناده ومتنه، وإن كان قد وقع له من ذلك شيء فعن غير قصد وهو قليل جدا، سأنبه على مواضعه من الشرح حيث أصل إليها إن شاء الله تعالى. وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر،
يعني في قوله فإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى، يعني بحسب حسب باد الرأي، يعني حسب النظرة الأولى، أو يعني هذه العبارة فيها تجوز وتسامح.
لا. حيث أصل إليها ولا حين أصل إليها؟
واحد مثل المشكلة حيث أصل عندما
معنى متى يعني؟
نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه كما وقع له في حديث هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون هكذا أورده وهو مختصر من حديث موقوف. أوله: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: إني أعتقت عبدا لي سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا. فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون، فأنت ولي نعمته فلك ميراثه، فإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله منك ونجعله في بيت المال. فاقتصر البخاري رحمه الله على ما يعطي أو على ما نعم على ما يعطي حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف.
يتناسب مع قال قبل، يعني قال قد يحكم، وقال الذي يحكم على ما يعطى بالرفع، فكذلك يعطاهم.
نعم، أحسن الله عليكم سيدي. فاقتصر البخاري رحمه الله على ما يعطى حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف، وهو قوله حكما. نعم، على ما يعطى حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف، وهو قوله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، لأنه يستدعي بعمومه النقل عن صاحب الشرع لذلك الحكم، واختصر الباقي لأنه ليس من موضوع كتابه، وهذا من أخفى المواضع التي وقعت له من هذا الجنس. وإذا تقرر ذلك اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة، حتى ولو لم تظهر لإعادته فائدة من جهة الإسناد ولا من جهة المتن، لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم الذي تشتمل عليه الترجمة الثانية، موجبا لئلا يعد مكررا بلا فائدة. كيف وهو لا يقليه مع ذلك من فائدة إسنادية، وهي إخراجه للإسناد عن شيخ غير الشيخ الماضي أو غير ذلك على ما سبق تفصيله، وهذا بين لمن استقرأ كتابه وأنصف من نفسه، والله الموفق لا إله غيره. الفصل الرابع في بيان السبب في إيراده.
هنا ونقل عن الحافظ محمد بن طارق، فأين آخر كلامه؟ ولا الفصل كله منقول؟ شو في البداية قال؟ قال الحافظ أبو الفضل،
هو تقريبا نعم
يا شيخ.
نعم دكتور، اتفضل.
آخر كلام الحافظ فين؟
من أول الفصل. نعم، بداية قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي.
لو لنا هو ليس الفصل كله، لأن في كلام ابن حجر ينسبه إلى نفسه كما يقول: سأنبه على مواضعه من الشرح. هو كلام الحافظ القيصراني في إلى، لا أنا عندي صفحة 17، لكن يعني أقصد أنه هو كلام ابن طاهر إلى قوله ما قبل وأما تقطيع الحديث. يعني هو ابن طاهر اتكلم عن عن تكرار الحديث، عدد فوائد إخراج الحديث مكررا وإعادته في الأبواب. أما وأما تقطيع الحديث، هذا بدء كلام ابن حجر، الله أعلم.
نستطيع بقوله: فهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع آخر أو أكثر. كده انتهى كلام أبو الفضل.
نعم، ولا يشترط أن يكون كلامه بلفظه، يعني هو أحيانا يتصرف في المعنى، كعادة العلماء يعني ينقلون بالمعنى أو يختصرون، لا ينقل الكلام بنفس اللفظ يعني، إلا إذا نظرنا في الكتاب.
نعم، جزاكم الله خير.
طب ليه ما يكونش شرح هذا الكلام كله متصل؟ ليه ما يكونش الكلام كله متصل
للموضع اللي أشار إليه الشيخ الآن لما قال: سأنبه على مواضعه من الشرح حيث أصل إليه إن شاء الله تعالى؟
لا، أقصد يعني هو قال: فهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع واحد أو أكثر. ليه ما يكونش مثلا انتهى الكلام عند بعد كده وربما نشط فساقه بتمامه؟
يعني فهذا كله في التقطيع، وانتهى كده كلام ابن طاهر.
ايوه عند مثلا بتمامه.
نعم، كتاب ابن طاهر مطبوع.
اللي هو جو المتعنت يعني؟
والكلام اللي بيتكلم فيه على الكتاب اللي بيتكلم فيه على شروط الأئمة.
لا ده كتاب آخر غير شروط الأئمة، وبيقول في جزء سماه جواب
جزء سماه جواب
المتعنت.
نعم ننظرها إن شاء الله.
نعم
إن شاء الله.
طب يقرأ الدكتور عبد الله الفصل الجديد.
نعم تفضل يا سيدي.
نعم
وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وبإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله قال: الفصل الرابع في بيان السبب في إراده للأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة وشرح أحكام ذلك. والمراد بالتعليق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد، وتارة يجزم به كقال، وتارة لا يجزم به كيذكر. فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين: أحدهما ما يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولا، وثانيهما ما لا يوجد فيه إلا معلقا. فالأول قد بينا السبب فيه في الفصل الذي قبل هذا، وأنه يورده معلقا حيث يضيق مخرج الحديث، إذ من قاعدته ألا يكرر إلا لفائدة. فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره، فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل. والثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقة، فإنه على صورتين: إما أن يورده بصيغة الجزم، وإما أن يورده بصيغة التمريض. فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن يبقى النظر في من أبرز من رجال ذلك الحديث، فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق. أما ما يلتحق فالسبب في كونه لم يوصل إسناده، إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق ولم يهمله، بل أورده بصيغة التعليق طلبا للاختصار، وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعا، أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه، أو سمعه من شيخه مذاكرة، فما رأى أنه يسوقه مساق الأصل. وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه، فمن ذلك أنه قال في كتاب الوكالة: قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان الحديث بطوله. وأورده في مواضع أخرى، منها في فضائل القرآن وفي ذكر إبليس، ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان، فالظاهر أنه لم يسمعه منه. وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث، فيريدها عنهم بصيغة قال فلان، ثم يريدها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم، وسيأتي لذلك أمثلة كثيرة في مواضعها. فقال في التاريخ: قال إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثا.
قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام.
نعم أحسن الله إليك. قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثا، ثم قال: حدثوني بهذا عن إبراهيم. ولكن ليس ذلك مطردا في كل ما أورده بهذه الصيغة، لكن مع هذا الاحتمال لا يجمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شيوخه، ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسا عنهم. فقد صرح الخطيب وغيره بأن لفظ قال لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع. فقضى ذلك إلا أن من لم يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على الاحتمال، والله تعالى أعلم.
وأما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحا على شرط غيره، وقد يكون حسنا صالحا للحجة، وقد يكون ضعيفا لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده. قال الإسماعيلي: قد يصنع البخاري ذلك إما لأنه سمعه عن ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ، أو لأنه سمعه مما ليس من شرط الكتاب فينبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لا على جهة التحديث به عنه. قلت: واستبب فيه أنه أراد ألا يسوقه مساق الأصل، فمثال ما هو صحيح على شرط غيره قوله في الطهارة، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهو حديث صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في صحيحه كما سيأتي بيانه. ومثال ما هو حسن صالح للحجة قوله فيه: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: الله أحق أن يستحي منه من الناس، هو حديث حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن كما سيأتي. ومثال ما هو ضعيف بسبب الانقطاع لكنه منجبر بأمر آخر قوله في كتاب الزكاة، وقال طاووس: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: ايتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإسناده إلى طاووس صحيح، إلا أن طاووسا لم يسمع من معاذ. فأما ما اعترض به بعض المتأخرين بنقضه هذا الحكم في صيغة الجزم وأنها لا تفيد الصحة إلا من علق عنه، بأن المصنف أخرج حديثا قال فيه: قال عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفاضلوا بين الأنبياء. الحديث عن أبي سلمة أو سلمة،
أبو سلمة بن عبد الرحمن.
نعم أحسن الله. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفاضلوا بين الأنبياء. الحديث: فإن أبا مسعود الدمشقي جزم بأن هذا ليس بصحيح، لأن عبد الله بن الفضل إنما رواه عن الأعرج عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة، ثم قوى ذلك بأن المصنف أخرجه في موضع آخر موصولا فقال عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة، انتهى. فهو اعتراض مردود والقاعدة الصحيحة لا تنتقض بهذا الإيراد الواهي، والقاعدة صحيحة. نعم أحسن الله عليكم. والقاعدة صحيحة لا تنتقض بهذا الإيراد الواهي. وقد روى الحديث المذكور أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة كما علقه البخاري سواء، فبطل ما ادعاه أبو مسعود من أن عبد الله بن الفضل لم يروه إلا عن الأعرج، وثبت أن لعبد الله بن الفضل فيه شيخين، وسنزيد ذلك بيانا في موضعه إن شاء الله تعالى. والصيغة الثانية وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح على ما سنبينه. فأما ما هو صحيح فلم نجد فيه ما هو على شرطه إلا مواضع يسيرة جدا. إلا مواضع يسيرة جدا، ووجدناه لا يستعمل ذلك إلا حيث يريد ذلك الحديث المعلق بالمعنى كقوله في الطب المعلقة. يا شيخنا
المعلقة
صحيح صفة. أحسن الله عليك. إلا حيث يرد ذلك الحديث المعلق بالمعنى فقوله في الطب، ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب، فإنه أسنده في موضع آخر من طريق عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي فيه لديغ فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بذلك: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا كما ترى لما أورده بالمعنى لم يجزم به، إذ ليس في الموصول أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الرقية بفاتحة الكتاب، إنما فيه أنه لم ينههم عن فعلهم، فاستفيد ذلك من تقريره. وأما ما لم يورده في موضع آخر مما أورده بهذه الصيغة فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف فرد إلا أن العمل على موافقته، ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له. فمثال الأول أنه قال في الصلاة، ويذكر عن عبد الله بن السائب قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى عليهم السلام أخذته سعلة فركع، وهو حديث صحيح على شرط مسلم أخرجه في صحيحه، إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته. وقال في الصيام، ويذكر عن أبي خالد عن الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين. الحديث ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح، إلا أن فيه اختلافا كثيرا في إسناده، وقد تفرد أبو خالد وهو سليمان بن حيان الأحمر بهذا السياق، وخالف فيه حفاظ من أصحاب الأعمش كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومثال الثاني وهو الحسن، قوله في البيوع، ويذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. وهذا الحديث قد رواه الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان، وقد وثق عن عثمان به وتابعه عليه سعيد بن المسيب، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند، إلا أن في إسناده ابن لهيعة، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان وفيه انقطاع، فالحديث حسن لما عضده من ذلك. يعني كأنه حسن يا شيخنا كأنه حسن بالمتابعة، يعني ليس حسن وحده، لأن قوله عن موقف مولى عثمان وقد وثق بصيغة المبني للمجهول تفيد تضعيف قول من وثقه، يعني
هو الحسن لغيره يعني.
أيوه أحسن رأيك. ومثال الثالث وهو الضعيف الذي لا عاضد له إلا أنه على وفق العمل، قوله في الوصايا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، وقد رواه الترمذي موصولا من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، والحارث ضعيف، وقد استغربه الترمذي ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به. ومثال الرابع وهو الضعيف الذي لا عاضد له وهو في الكتاب قليل جدا، وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله، فمن أمثلته قوله في كتاب الصلاة، ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه، ولم يصح، وهو حديث أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة، وليث بن أبي سليم ضعيف، وشيخ شيخه لا يعرف، وقد اختلف عليه فيه. فهذا حكم جميع ما في الكتاب من التعاليق المرفوعة بصيغتي الجزم والتمريض، بارك الله فيكم. وهاتان الصيغتان قد نقل النووي اتفاق محقق المحدثين وغيرهم على اعتبارهما، وأنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف لأنها صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح. قال: وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم، واشتد إنكار البيهقي على من خالف ذلك، وهو تساهل قبيح جدا من فاعله، إذ يقول في الصحيح يذكر ويروى، وفي الضعيف قال وروى، وهذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب. قال: وقد اعتنى البخاري رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمهما في صحيحه، فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم مراعيا ما ذكرنا، وهذا مشعر بتحريه وورعه. وعلى هذا فيحمل قوله ما أدخلت في الجامع إلا ما صح، أي مما سقت إسناده، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه. نعم، ده كلام الإمام النووي يعني.
نعم.
وقد تبين مما فصلنا به أقسام تعليقه أنه لا يفتقر إلى هذا الحمل، وأن جميع ما فيه صحيح باعتبار أنه كله مقبول، ليس فيه ما يرد مطلقا إلا النادر، فهذا حكم المرفوعات. وأما الموقوفات فإنه يجزم منها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه، ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجبرا، إما بمجيئه من وجه آخر، وإما بشهرته عمن قاله. وإنما يولد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة. فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له. فالمقصود في هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة وهي التي ترجم لها، والمذكور بالعرض تبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة. نعم، والآيات المكرمة، فجميع ذلك مترجم به، إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسر ومنها مفسر، فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار، ولكن المقصود بالذات هو الأصل، فافهم هذا، فإنه مخلص حسن يندفع به اعتراض كثير عما أورده المؤلف من هذا القبيل، والله موفق. وهذا حين الشروع في سياق تعاليقه المرفوعة والإشارة إلى من وصلها، وأضفت إلى ذلك المتابعات لالتحاقها بها في الحكم، وقد بسطت ذلك جميعه في تصنيف كبير سميته تغليق التعليق، ذكرت فيه جميع أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة، وذكرت من وصلها بأسانيده إلى المكان المعلق، فجاء كتابا حافلا وجامعا كاملا لم يفرده أحد بالتصنيف، وقد صرح بذلك الحافظ أبو عبد الله بن رشيد في كتاب ترجمان التراجم له، فقال وهو أي التعليق مفتقر إلى أن يصنف فيه كتاب يخصه تسند فيه تلك المعلقات وتبين درجتها من الصحة أو الحسن أو غير ذلك من الدرجات، وما علمت أحدا تعرض لتصنيف في ذلك، وإنه لمهم لا سيما لمن له عناية بكتاب البخاري. من بدء الوحي، متابعة عبد الله بن يوسف عن الليث وصلها المؤلف في الأنبياء وفي التفسير، ومتابعة أبي صالح عنه وصلها يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه، ومتابعة هلال بن رداد عن الزهري وصلها الذهلي في الزهريات، ومتابعة يونس عنه وصلها المؤلف في التفسير، ومتابعة معمر وصلها المؤلف في تعبير الرؤيا. حديث أبي سفيان في شأن هرقل، متابعة صالح وهو ابن كيسان وصلها المؤلف في الجهاد، ومتابعة يونس وصلها في الجزية والاستئذان، ومتابعة معمر وصلها في التفسير. الإيمان، حديث عبد الله بن عمرو المسلم من سلم الحديث، رواية أبي معاوية فيه، وصلها إسحاق بن رهويه في مسنده عنه، وصلها ابن حبان في صحيحه، ورواية عبد الأعلى وصلها عثمان بن أبي شيبة في مسنده عنه. حديث أبي سعيد أخرجه من النار الحديث، رواية وهيب عن عمرو، هو ابن يحيى المازني شيخ مالك في قوله من خردل من خير وغير ذلك، وصلها مسلم بالإسناد ولم يسق لفظها بل أحال بها على حديث مالك، وهو في مسند أبي بكر بن أبي شيبة موافق لما علق البخاري. وصله البخاري من حديث وهيب لكن بلفظ مالك. نعم. حديث سعد بن أبي وقاص أعطى رهبا وفيهم سعد الحديث رواية يونس عن الزهري وصلها عبد الرحمن بن عمر الزهري الملقب رسته في كتاب الإيمان له، ورواية صالح وصلها البخاري في الزكاة، ورواية معمر وصلها عبد بن حميد وابن أبي عمر العدني والحميدي وغيرهم في مسانيدهم، ووقع لمسلم في إسناده وهم بينته في تغليق التعليق، ورواية ابن أخي الزهري وصلها الإسماعيلي، حديث عبد الله بن عمرو أربع من كنا فيه الحديث متابعة شعبة عن الأعمش وصلها المؤلف في كتاب المظالم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة. هذا الحديث لم يذكره إلا هنا ولم يسق له إسنادا، وقد وصله المؤلف في كتاب الأدب المفرد وأحمد في مسنده من حديث عكرمة عن ابن عباس، وله شاهد مرسل في طبقات ابن سعد، وفي الباب عن أبي بن كعب وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم. باب كفران العشير، فيه عن أبي سعيد وصله في كتاب العيدين ولم يسق لفظه كفران العشير، وهو مذكور في كتاب الحيض. نعم شيخنا.
كفران العشير
ولم يسق لفظه لفظة
نعم
صنعيك. ولم يسق لفظة كفران العشير وهو مذكور في كتاب الحيض. حديث أبي سعيد إذا أسلم العبد فحسن إسلامه الحديث لم يسنده المؤلف، وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته ولم يسق لفظه، ووصله النسائي في السنن والحسن بن سفيان في مسنده والإسماعيلي عنه والدارقطني في غرائب مالك وسموية في فوائده وغيرهم، وقد سقته من طريق عشرة أنفس عن مالك بسنده. حديث أنس يخرج من النار من قال لا إله إلا الله رواية أبان بن يزيد العطار، وصلها الحاكم في الأربعين له والبيهقي في كتاب الاعتقاد. حديث أبي هريرة من اتبع جنازة مسلم متابعة عثمان بن الهيثم وصلها أبو نعيم في المستخرج. باب ما جاء أن الأعمال بالنية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، وصله المؤلف في الجهاد من حديث ابن عباس. باب ما بين صلى الله عليه وسلم لعبد القيس، وصله في مواضع في كتاب الإيمان هذا وغيره. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله الحديث، هذا الحديث لم يذكره إلا هنا ولم يسق له إسنادا، وقد وصله مسلم وأبو داود وأحمد بن حنبل وغيرهم من حديث تميم الداري، ووقع لنا عاليا في الجزء الأنصاري وفي مسند الدارمي، وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. حب الشيخ نقف عند كتاب العلم.
نكمل إن شاء الله.
العلم حديث ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق، وصله في بدء الخلق وفي القدر وغير ذلك. حديث شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وصله في الجنائز والتوحيد وغير ذلك. حديث حذيفة وصله في التوحيد وغيره. حديث ابن عباس في التوحيد أيضا، وحديث أنس كذلك، وأوله إذا تقرب العبد مني شبرا، وكذا حديث أبي هريرة وأوله لكل عمل كفارة. قوله واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة وفي آخره فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك، وقد وصله أبو داود من حديث ابن عباس في قصة ضمام وفي آخرها أن ضمام قال لقومه عندما رجع إليهم إن الله قد بعث رسولا الحديث. وأصل قصة ضمام وصله المؤلف من حديث شريك عن أنس. حديث أنس نسخ عثمان المصاحف وصله في فضائل القرآن وغيره. حديث وفد عبد القيس تقدم. حديث مالك بن الحويرث وصله في باب الخبر الواحد بتمامه. باب التناوب في العلم، حديث ابن وهب وصله ابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في المستخرج، وحمل البخاري رواية ابن وهب عن يونس على رواية أبي اليمان عن شعيب، وفي رواية شعيب زيادة ليست عند يونس. نعم. لو الشيخ عماد يوضح لنا يعني ايه وحمل البخاري وروايه ابن وهب عن يونس على روايه ابي اليمان عن شعيب.
نعم الشيخ عبد الله.
يعني وحمل البخاري روايه ابن وهب عن يونس على روايه ابي اليمان عن شعيب.
لا لا يتضح لي الان.
وسياتي في مواضعه ان شاء الله سيتضح هناك بالمثال والتقرير.
نعم احسن الله اليك. قوله واحتج بعض وفي رواية شعيب زيادة ليست عند يونس. قوله واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية الحديث رواه ابن إسحاق في المغازي مرسلا ووصله الطبراني من طريق أخرى من حديث جندب بن عبد الله وإسناده حسن. حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم رواه ابن أبي عاصم في كتاب العلم له من حديث معاوية بهاتين الجملتين وقد وصل المؤلف الجملة الأولى فقط. حديث جابر بن عبد الله في رحلته إلى عبد الله بن أنيس هو حديث عبد الله بن أنيس المذكور في التوحيد وسيأتي ذكر من وصله إن شاء الله تعالى. قوله في باب فضل من علم وعلم قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء. وفي رواية أخرى قال ابن إسحاق وفي رواية أخرى قال أبو إسحاق وقد رواه عن أبي أسامة إسحاق بن رهويه في مسنده فكأنه المراد. ورويناه أيضا في الأنفال للرامهرمزي صحيح؟
للرامهرمزي
للرامهرمزي نعم من حديث أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الجوهري وأما ابن إسحاق فلا يعرف من حديثه. حديث ألا وقول الزور فما زال يكررها وصله المؤلف في الشهادات والديات من حديث أبي بكر. حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت وصله أيضا في الحدود. حديث إسماعيل عن أيوب وصله المؤلف في الزكاة. قوله باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وصله المؤلف في الحج بلفظ ليبلغ الشاهد الغائب أو ليبلغ الشاهد الغائب وكأنه ذكره هنا بالمعنى. متابعة معمل عن همام وصلها أبو بكر المروزي في كتاب العلم له والبغوي في شرح السنة. قول عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين هو طرف من حديث طويل وصله ابن خزيمة في صحيحه والمرفوع منه عند مسلم وغيره.
نعم نقف هنا عند الطهارة إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جوابا على سؤال الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى الحديث طلعته من الصحيح في باب التناوب في العلم هو ذكر حديثا واحدا فيعني سياقة الإسناد تبين المراد من قوله. نعم
اللي هو حديث سيدنا عمر
رضي الله عنه وسياقة الإسناد تبين المراد من الحمل. يقول رحمة الله عليه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حول الحديث الإسناد قال أبو عبد الله وقال ابن وهب هنا علق أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر وذكر الحديث. هو يقصد هنا أن البخاري حمل يعني وصل الرواية من طريق أبو اليمان عن شعيب عن الزهري لكن ذكر اللفظ بالإسناد المعلق اللي هو وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب يعني ذكر متن المعلق وحمله على الموصول وهو رواية أبو اليمان عن شعيب عن الزهري يعني طبعا شعيب ويونس من تلاميذ الزهري
مع توضيح هذا الحمل بالحاء التحويل
بحاء التحويل. نعم
نعم
عشان كده يقول لذلك يقول وفي رواية شعيب زيادة ليست عند يونس
لذلك جعلها
هو أورد هو أورد رواية يونس أورد متنها ولم يذكر متن الرواية الموصولة اللي هي رواية أبي اليمان عن شعيب، مع أن رواية أبي اليمان عن شعيب فيها زيادة ليست عند يونس، لكن طبعا هو اختار هذا المتن لعلة معينة هو يقصدها في ترجمة الباب، باب التناوبي في العلم.
يعني هو كأنه اختار رواية ابن وهب عن يونس وساق متنها على أساس أن هذا نعم. قدر مشترك في الروايتين.
يعني هو الآن البخاري مخير بين روايتين، رواية موصولة معه إسنادها حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، ثم أورد رواية معلقة ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، فاختار هذه الرواية، اختار متنها اللي هي المعلقة بقوله وقال ابن وهب، وحملها على الرواية الموصولة اللي هو شعيب عن الزهري.
أيوه
فلم يذكر لفظ الموصولة وإنما ذكر لفظ المعلقة، لأن لفظ المعلقة هو الذي يحتاجه في هذا الباب، رغم أن الموصولة فيها زيادة غير مذكورة في المعلقة التي وضعها في الباب.
نعم.
ولا يقال هنا إنه أهمل الزيادة مع مثلا ما فيها من فائدة، لأنه لما تركها لعلة أيضا عنده.
نعم، هو الهدف عنده أن يكون المتن المختار مترجم عنه بالترجمة التي اختارها، باب التناوب في العلم. فطبعا لما يقول واحد إن هذه الرواية المعلقة، طبعا معلقة عن صحيحة إلى من علقها عنه، يعني صحيحة إلى ابن وهب، هو يقول وقال ابن وهب، نقول له يا أصلا أصلها موصول، لأنه هو أوردها بسند متصل ثم اختار الرواية المعلقة لعلة معينة، فلا إشكال في كون هذه الرواية المعلقة موصولة من طريق آخر، يعني وصلها في نفس الموضع.
نعم،
وهذا المقصود بالحمل هنا، ودي فائدة يعني الشيخ عبد الله له الفضل فيها بعد الله عز وجل.
لكن هنا شيخ عماد، هل ينفع أن احنا نقول إن هو هنا وصلها في نفس الموضع، لكن لو كان كده ما كانش الحافظ قال وصلها ابن حبان في الصحيح وأبو نعيم في المستخرج، عشان هنا لم يصلها هي بنتها وإنما حمل عليها غيرها.
نعم، هو ابن حجر هنا يعني يقول إن هذه الرواية المعلقة رواية ابن وهب موصولة في صحيح ابن حبان وعند أبي نعيم في المستخرج، والبخاري نفسه قد وصل الرواية في نفس الموضع لكن بإسناد آخر. نعم، يعني وصل للمتن وليس وصل للإسناد طبعا.
أيوة صحيح،
من باب المتابعة يعني، لأن هنا أيوة. يونس تابع شعيبا.
نعم صحيح، بارك الله فيك.
آمين.
طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.